لبس الإسلام أبراد السواد يوم أردى المرتضى سيف المراد ليلة ما أصبحت إلا وقد غلب الغي على أمر الرشاد والصلاة انخفضت أعلامه وغدت ترفع أعلام الفساد ما رأى الغادر شهر الله فيه حجة الله على كل العبايا وببيت الله ساجدا ينشج من خوف المعايا قتلوا طاوي الأخشاء عن ما وزايا فبكت والإنس وطيور الجو ما وحش البوادي وبكى الملأ الأعلى دما وغدا جبريل بالويل هدمت والله أركان الهدى حيث لا من منذر فينا ينايا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خطب في آخر جمعة من شهر شعبان وتحدث عن شهر رمضان وشرفه وثواب الطاعة فيه فقام إليه أمير المؤمنين عليه السلام وقال يا رسول الله ما أفضل الأعمال في هذا الشهر؟ فقال يا أبا الحسن أفضل الأعمال في هذا الشهر الورع عن محارم الله عز وجل. ثم بكى صلى الله عليه وآله وسلم وقال له أمير المؤمنين: يا رسول الله، وما يبكيك؟ قال: يا علي، أبكي لما يستحل منك في هذا الشهر، كأني بك وأنت تصلي لربك، وقد انبعث أشقى الأولين والآخرين، شقيق عاقر ناقة صالح، فضربك ضربة على قرنك فخضب منها لحيتك. فقال له أمير المؤمنين عليه السلام: يا رسول الله، وذلك في سلامة من ديني؟ فقال: في سلامة من دينك. ثم قال عليه الصلاة والسلام: يا علي، من قتلك فقد قتلني، ومن أبغضك فقد أبغضني، ومن سبك فقد سبني، لأنك مني كنفسي، وروحك من روحي، وطينتك من طينتي. وإن الله تبارك وتعالى خلقني وإياك، واصطفاني وإياك، واختارني للنبوة، واختارك للإمامة، فمن أنكر إمامتك فقد أنكر نبوتي. يا علي، أنت وصي وأبو ولدي وزوج ابنتي وخليفتي على أمتي في حياتي وبعد موتي، أمرك أمري ونهيك نهيي، أقسم بالذي بعثني بالنبوة وجعلني خير البرية، إنك لحجة الله على خلقه وأمينه على سره وخليفته على عباده. وكان أمير المؤمنين عليه السلام في الأيام الأخيرة يخبر الناس بشهادته فيقول: ألا وإنكم حاج العام صفا واحدا، وآية ذلك أني لست فيكم، فعلم الناس أنه ينعى نفسه. وكان عليه السلام يدعو ويسأل من الله تعجيل الوفاة، وتارة يكشف عن رأسه ويرفع يديه للدعاء قائلا: اللهم إني قد سئمتهم وسئموني، ومللتهم وملوني، أما أنا أن تخضب هذه من هذه؟ ويشير إلى هامته ولحيته، كما أنه رأى رسول الله وهو يمسح الغبار عن وجهه ويقول: يا علي، لا عليك، قضيت ما عليك. وكان الإمام قد بلغ من العمر 63 سنة، وفي شهر رمضان من عام 40 للهجرة كان الإمام يفطر ليلة عند ولده الحسن، وليلة عند ولده الحسين، وليلة عند ابنته زينب الكبرى زوجة عبد الله بن جعفر، وليلة عند ابنته زينب الصغرى المكنات بأم كلثوم. وفي الليلة 19 كان الإمام عليه السلام في دار ابنته أم كلثوم، فقدمت له فطوره في طبق فيه قرصان من خبز الشعير وقصعة فيها لبن حامض، فقال لها: قدمت إدامين في طبق واحد، وقد علمت أنني متبع ما كان يصنع ابن عمي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما قدم له إداما في طبق واحد حتى قبضه الله إليه مكرما. ارفعي أحدهما فإن من طاب مطعمه ومشربه طال وقوفه بين يدي الله. فرفعت اللبن الحامض بأمر منه وأفطر بالخبز والملح. قالت أم كلثوم: ثم أكل قليلا وحمد الله كثيرا وأخذ في الصلاة والدعاء ولم يزل راكعا وساجدا ومبتهلا ومتضرعا إلى الله تعالى. وكان يكثر الدخول والخروج وينظر إلى السماء ويقول: هي والله الليلة التي وعدنيها حبيبي رسول الله. ثم رقد هنيئة وانتبه وجعل يمسح وجهه بثوبه ونهض قائما على قدميه وهو يقول: اللهم بارك لنا في لقائك. ثم صلى حتى ذهب بعض الليل وجلس للتعقيب ثم نامت عيناه وهو جالس فانتبه من نومته فقال لأولاده: إني رأيت في هذه الليلة رؤيا هالتني وأريد أن أقصها عليكم. قالوا: وما هي؟ قال: إني رأيت الساعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في منامي وهو يقول لي: يا أبا الحسن، إنك قادم إلينا عن قريب، يجيء إليك أشقاها فيخضب شيبتك من دم رأسك، وأنا والله مشتاق إليك، وإنك عندنا في العشر الأواخر من شهر رمضان، فهلما إلينا فما عندنا خير لك وأبقى. قالت أم كلثوم: فلما سمعوا كلامه ضجوا بالبكاء والنحيب وأبدوا العويل، فأقسم عليهم بالسكوت فسكتوا. ثم أقبل عليهم يوصيهم ويأمرهم بالخير وينهاهم عن الشر. قالت أم كلثوم: لم يزل أبي تلك الليلة قائما وقاعدا وراكعا وساجدا، ثم يخرج ساعة بعد ساعة يقلب طرفه في السماء وينظر في الكواكب وهو يقول: والله ما كذبت ولا كذب، وإنها الليلة التي وعدت بها. ثم يعود إلى مصلاه ويقول: اللهم بارك لنا في الموت، ويكثر من قول: إنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ويصلي على النبي ويستغفر الله كثيرا. فلما رأيته في تلك الليلة قلقا متململا كثير الذكر والاستغفار أرقت معه ليلتي، وقلت له: يا أبتا، ما لي أراك هذه الليلة لا تذوق طعم الرقاد؟ قال: يا بني، إن أباك قتل الأبطال وخاض الأهوال، وما دخل الخوف له جوفا، وما دخل في قلبي رعب أكثر مما دخل في هذه الليلة. ثم قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. فقلت: يا أبا، ما لك تنعي نفسك منذ الليلة؟ قال: بني، قد قرب الأجل وانقطع الأمل، فبكيت. فقال لي: يا بني لا تبكي، فإني لم أقل ذلك إلا بما عهد إلي النبي صلى الله عليه وآله. ثم إنه نعس وطوى ساعة ثم استيقظ من نومه وقال: يا بني إذا قرب الأذان فأعلميني. ثم رجع إلى ما كان عليه أول الليل من الصلاة والدعاء والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى. قالت أم كلثوم: فجعلت أرقب الأذان، فلما لاح الوقت أتيته ومعي إناء فيه ماء، ثم أيقظته فأسبغ الوضوء وقام ولبس ثيابه وفتح بابه، ثم نزل إلى الدار. وكان في الدار إوز قد أهدي إلى أخي الحسين، فلما نزل خرجنا وراءه ورفرفنا وصحنا في وجهه، وكنا قبل تلك الليلة لم يصحن. فقال عليه السلام: لا إله إلا الله، صوائح تتبعها نوائح، وفي غداة غد يظهر القضاء. فلما وصل إلى الباب فعالجه ليفتحه، فتعلق الباب بمئزره فانحل حتى سقط، فأخذه وشده وهو يقول: أشدد حيازيمك للموت، فإن الموت لاقيك، ولا تجزع من الموت إذا حل بناديك. كما أضحكك الدهر كذاك الدهر يبكيك. ثم قال: اللهم بارك لنا في الموت، اللهم بارك لنا في لقائك. قالت أم كلثوم: وكنت أمشي خلفه، فلما سمعته يقول ذلك قلت: واغوثاه، يا أبتاه، أراك تنعى نفسك منذ الليلة؟ قال: يا بني، ما هو بنعاء، ولكنها دلالات وعلامات للموت يتبع بعضها بعضا. ثم فتح الباب وخرج إلى المسجد وهو ينشئ ويقول: خلوا سبيل المؤمن المجاهد في الله ذي الكتب وذي المشاهد، في الله لا يعبد غير الواحد، ويوقظ الناس إلى المساجد. فجئت إلى أخي الحسن عليه السلام فقلت: يا أخي، قد كان أمر أبيك الليل كذا وكذا، وقد خرج في هذا الليل الغلس، فألحقه. فقام الحسن بن علي وتبعه فلحق به قبل أن يدخل المسجد، فأمره بالرجوع فرجع عليه السلام. وكان عدو الله ابن ملجم متخفيا في بيوت الخوارج بالكوفة، يتحين الفرصة للغدر بأمير المؤمنين عليه السلام. وانبرى لمساعدة ابن ملجم شخصان آخران من الخوارج، هما شبيب بن بحرة ووردان بن مجالد. وسار الإمام إلى المسجد فصلى النافلة في المسجد، ثم على المئذنة فأذن، فلم يبق في الكوفة بيت إلا اخترقه صوت أمير المؤمنين عليه السلام. ثم نزل عن المئذنة وهو يسبح الله ويقدسه ويكبره ويكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله. وكان يتفقد النائمين في المسجد ويقول للنائم: الصلاة الصلاة، يرحمك الله، قم إلى الصلاة المكتوبة. ثم يتلو إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. لم يزل الإمام يفعل ذلك حتى وصل إلى ابن ملجم وهو نائم على وجهه وقد أخفى سيفه تحت إزاره، فقال له الإمام: يا هذا قم من نومك هذا، فإنها نومة يمقتها الله، وهي نومة الشيطان ونومة أهل النار، بل نم على يمينك فإنها نومة العلماء، أو على يسارك فإنها نومة الحكماء، أو نم على ظهرك فإنها نومة الأنبياء. ثم قال له الإمام: لقد هممت بشيء تكاد السماوات أن يتفطرن منه، وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا، ولو شئت لأنبأتك بما تحتي ثيابك. ثم تركه واتجه إلى المحراب وبدأ يصلي، وكان عليه السلام يطيل الركوع والسجود في صلاته. فقام الشقي بن ملجم وأقبل مسرعا يمشي حتى وقف بإزاء الأسطوانة التي كان الإمام يصلي عندها، فأمهله حتى صلى الركعة الأولى وسجد السجدة الأولى ورفع رأسه منها، فتقدم اللعين وأخذ السيف وهزه، ثم ضرب الإمام على رأسه الشريف، فوقع الإمام على وجهه قائلا: بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله. ثم صاح الإمام: فزت ورد الكعبة، رحم الله من نادى وإماما وسيدا. ودم الراس يتفايض على العين، يوم الطايح ابو الحسن المجروح، ثار صياح لأهل العريش بالنوح، طب رجلون طبرة تشعب الروح، تشوف السم ودم الراس لوني ينصاب ينصاب، إلك ما تم يحامل جار ينصاب، ودمع عليك مثل السيل ينصاب، يا ريت صوبك بالقمر ينصاب، وتظل سالم يا حماي الحمية، يا وتظل سالم يا حماي وقد وقعت الضربة على مكان الضربة، التي ضربه عمرو بن عبد ود العامري في واقعة الخندق، ثم أتم صلاته من جلوس فجعل يشد الضربة وهو يقول: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. فاصطفقت أبواب الجامع وضجت الملائكة في السماء وهبت ريح عاصفة سوداء مظلمة، ونادى جبرائيل بين السماء والأرض:
تهدمت والله
أركان الهدى، وانطمست والله نجوم السماء وأعلام التقى، وانفصمت والله العروة الوثقى. قتل ابن عم المصطفى، قتل الوصي المجتبى، قتل علي المرتضى، قتل سيد الأوصياء، قتله أشقى الأشقياء. ونعاه جبريل ونادى بالسماء، وعليه كادت بالنداء تتقطع: اليوم أركان الهدى قد هدمت، اليوم شمل المسلمين موزعون، اليوم قد قتل ابن عم المصطفى، اليوم قد قتل الوصي والأنزع. فلما سمعت أم كلثوم نعي جبرائيل لطمت على وجهها وصاحت: وأبساه علي، والله يناعف جعيد قلبي ومردت، يا ريت صوتك لا علي مر وسمعت، كان عادي ما تمم بمحراب سجدت، الله يناعف جعيت نباد المصاوى، قال يا ويلي راح ابوس واللي العين، صاب المراد بسيفه وطر راسه نصيم، من سمعته صاحت: يا خويا حسن وحسين، قوموا لابونا تلاحقا وبالمسجد انصار، الحسن وحسين جوا قلبي شبتا، يا خدنا القلب ليش منك مرتايا، نسمع صوت من ارتجت القاوة، اخبرينا يا خويا ليش تبكين، تقل الام يا خوتي راح ابوكم عقب عينا، يا خوتي شلون بيكم بيكم، عزكم راح يا ويلي عليكم، كفاية الأرامل ويل فخرج الحسنان إلى المسجد وهما يناديان: وأبتا وعليا ليت الموت أعدمنا الحياة حتى وصل المسجد وإذا بالإمام في محرابه والدماء تسيل من رأسه على وجهه وشيبته فتقدم الحسن عليه السلام وصلى بالناس وصلى أمير المؤمنين إيماء من جلوس وهو يمسح الدم عن وجهه وكريمته يميل تارة ويسكن أخرى والحسن ينادي وانقطاع ظهراه يعز علي أن أراك هكذا ففتح الإمام عليه السلام عينه وقال يا بني لا جزع على أبيك بعد اليوم هذا جدك محمد المصطفى وجدتك خديجة الكبرى وأمك فاطمة الزهراء والحور العين محدقون ينتظرون قدوم أبيك فطب نفسا وقر عينا وكف عن البكاء فإن الملائكة قد ارتفعت أصواتهم إلى السماء ثم شاع الخبر في الكوفة فهرع الناس رجالا ونساء حتى المخدرات خرجن من خدورهن إلى الجامع وهم ينادون وإماما قتل والله إمام عابد مجاهد لم يسجد لصنم كان أشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وآله فدخل الناس إلى المسجد فوجدوا الحسن ورأس أبيه في حجره وقد شد الضربة وهي لم تزل تشخب دما ووجهه قد ازداد بياضا بصفرة وهو يرمق السماء بطرفه ولسانه ويسبح الله ويوحده فأخذ الحسن عليه السلام رأسه في حجره فوجده مغشيا عليه فعندها بكى بكاء شديدا وجعل يقبل وجه أبيه وما بين عينيه وموضع سجوده فسقطت من دموعه قطرات على وجه أمير المؤمنين عليه السلام ففتح عينه فرآه باكيا فقال له الإمام أمير المؤمنين يا بني يا حسن ما هذا البكاء يا بني لا روع على أبيك بعد اليوم يا بني أتجزع على أبيك وغدا تقتل بعدي مسموما مظلوما ويقتل أخوك بالسيف هكذا وتلحقاني بجدكما وأبيكما وأمكما فقال له الحسن عليه السلام أبا من الذي فعل بك هذا قال عليه السلام يا بني قتلني ابن اليهودية عبد الرحمن ابن ملجم المرادي فقال يا أباه من أي طريق مضى قال لا يمضي أحد في طلبه فإنه سيطلع عليكم من هذا الباب وأشار بيدي الشريفة إلى باب كنده ولم يزل السم يسري في بدنه ورأسه الشريفين ثم أغمي عليه ساعة والناس ينتظرون قدوم ابن ملجم من باب كنده فاشتغل الناس بالنظر إلى الباب وقد غص المسجد بالناس ما بين باك ومحزون فما كانت إلا ساعة وإذا بالصيحة قد ارتفعت من الناس وقد جاءوا بعدو الله ابن ملجم مكتوفا فوقع الناس بعضهم على بعض ينظرون إليه فأقبلوا به وهم يقولون له يا عدو الله ما فعلت أهلكت أمة محمد بقتلك خير الناس وإنه لصامت وبين يديه رجل يقال له حذيفة النخعي بيده سيف مشهور وهو يرد الناس عن قتله ويقول هذا قاتل الإمام علي عليه السلام حتى أدخلوه المسجد. وكانت عيناه قطارتا في أم رأسه كأنهما قطعتا علق وقد وقعت في وجهه ضربة قد هشمت وجهه وأنفه والدم يسيل على لحيته وعلى صدره ينظر يمينا وشمالا. فلما جاءوا به أوقفوه بين يدي أمير المؤمنين عليه السلام فلما نظر إليه الإمام الحسن قال له يا عدو الله أنت قاتل أمير المؤمنين ومثكلنا بإمام المسلمين هذا جزاؤه منك حيث آواك وقربك وأدناك وآثرك على غيرك وهل كان بئس الإمام لك حتى جازيته هذا الجزاء يا شقي. فلم يتكلم بل دمعت عيناه. ثم قال له ابن ملجم يا أبا محمد أفأنت تنقذ من في النار؟ فعند ذلك ضج الناس بالبكاء والنحيب. فأمر الإمام الحسن عليه السلام بالسكوت ثم التفت الحسن إلى حذيفة وقال له كيف ظفرت بعدو الله وأين لقيته؟ فقال يا مولاي كنت نائما في داري وإذا بزوجتي سمعت ناعيا ينعى أمير المؤمنين عليه السلام وهو يقول تهدمت والله أركان الهدى وانطمست والله أعلام التقى قتل ابن عم محمد المصطفى قتل علي المرتضى قتله أشقى الأشقياء. فأيقظتني وقالت لي أنت نائم وقد قتل إمامك علي بن أبي طالب. فانتبهت من كلامها فزعا مرعوبا وقلت لها يا ويلك ما هذا الكلام رضى الله فاك لعل الشيطان قد ألقى في سمعك هذا إن أمير المؤمنين عليه السلام ليس لأحد من خلق الله تعالى قبله تبعة ولا ظلامة فمن ذا الذي يقدر على قتل أمير المؤمنين وهو الأسد الضرغام والبطل الهمام والفارس القمقام. فأكثرت علي وقالت إني سمعت ما لم تسمع وعلمت ما لم تعلم. فقلت لها وما سمعتي؟ فأخبرتني بالصوت ثم قالت ما أظن بيتا في الكوفة إلا وقد دخله هذا الصوت. قال وبينما أنا وهي في مراجعة الكلام وإذا بصيحة عظيمة وقائل يقول قتل أمير المؤمنين. فحس قلبي بالشر فمددت يدي إلى سيفي وسللته من غمده وأخذته ونزلت مسرعا وفتحت باب داري وخرجت. فلما صرت في وسط الجادة نظرت يمينا وشمالا وإذا بعدو الله يجول فيها يطلب مهربا فلم يجد وإذا قد انسدت الطرقات في وجهه. فلما نظرت إليه وهو كذلك رابني أمره فناديته من أنت وما تريد؟ فتسمى بغير اسمه وانتمى إلى غير كنيته. فقلت له من أين أقبلت؟ قال من منزلي. قلت وإلى أين تريد أن تمضي في هذا الوقت؟ قال إلى الحيرة. فقلت ولم لا تقعد حتى تصلي مع أمير المؤمنين عليه السلام صلاة الغداة وتمضي في حاجتك؟ فقال أخشى أن أقعد للصلاة فتفوتني حاجتي. فقلت يا ويلك إني سمعت صيحة وقائلا يقول قتل أمير المؤمنين عليه السلام، فهل عندك من ذلك خبر؟ قال لا علم لي بذلك. فقلت له ولم لا تمضي معي حتى نحقق الخبر وتمضي في حاجتك؟ فقال أنا ماض في حاجتي وهي أهم من ذلك. فلما قال لي مثل ذلك القول قلت له يا لك عن الرجال، حاجتك أحب إليك من السؤال عن أمير المؤمنين وإمام المسلمين، إذا والله ما لك عند الله من خلاق. وحملت عليه بسيفي وهممت أن أعلو به، فراغ عني. فبينما أنا أخاطبه وهو يخاطبني إذ هبت ريح فكشفت إزاره، وإذا بسيفه يلمع تحت الإزار وكأنه مرآة مصقولة. فلما رأيت بريقه تحت ثيابه قلت له ويلك ما هذا السيف المشهور تحت ثيابك؟ لعلك أن تقاتل أمير المؤمنين. فأراد أن يقول لا، فأنطق الله لسانه فقال نعم. فرفعت سيفي وضربته فرفع سيفه وهم أن يعلوني به، فانحرفت عنه فضربته على ساقيه فأوقعته ووقع لحينه ووقعت عليه، وصرخت صرخة شديدة وأردت أخذ سيفه فمانعني عنه، فخرج أهل الحيرة فأعانوني عليه حتى أوثقته وجئتك به، فهو بين يديك، جعلني الله فداك، فاصنع به ما شئت. فقال الإمام الحسن لأمير المؤمنين هذا عدو الله وعدوك ابن ملجم، قد أمكن الله منه وقد حضر بين يدي. ففتح أمير المؤمنين عليه السلام عينه ونظر إليه وهو مكتوف وسيفه معلق في عنقه، فقال بضعف وانكسار صوت ورأفة ورحمة: يا هذا لقد جئت أمرا عظيما وخطبا جسيما، أبئس الإمام كنت لك حتى جازيتني بهذا الجزاء؟ ألم أكن شفيقا عليك وآثرتك على غيرك وأحسنت إليك وزدت في عطائك؟ ألم أكن يقال لي فيك كذا وكذا فخليت لك السبيل ومنحتك عطائي، وقد كنت أعلم أنك قاتلي لا محالة، ولكن رجوت بذلك الاستظهار من الله تعالى عليك، فغلبت عليك الشقاوة فقتلتني يا شقي الأشقياء. فدمعت عين ابن ملجم وقال: يا أمير المؤمنين، أفأنت تنقذ من في النار؟ ثم التفت عليه السلام إلى ولده الحسن وقال له: ارفق يا ولدي بأسيرك وارحمه وأحسن إليه وأشفق عليه، ألا ترى إلى عينيه قد طارتا في أم رأسه وقلبه يرتجف خوفا وفزعا؟ فقال له الإمام الحسن عليه السلام: يا أبا، قد قتلك هذا اللعين الفاجر وأفجعنا فيك وأنت تأمرنا بالرفق به. فقال نعم يا بني نحن أهل بيت لا نزداد على الذنب إلينا إلا كرما وعفوا والرحمة والشفقة من شيمتنا بحق عليك. فأطعمه يا بني مما تأكله وأسقه مما تشرب ولا تقيد له قدما ولا تغل له يدا. فإن أنا مت فأقتص منه بأن تقتله وتضربه ضربة واحدة، وإن أنا عشت فأنا أولى به بالعفو عنه وأنا أعلم بما أفعل به. ثم أمر أن يحملوه من ذلك المحراب إلى موضع مصلى في منزله. قال محمد بن الحنفية فحملناه والناس حوله وهم في أمر عظيم باكون محزونون قد أشرفوا على الهلاك من شدة البكاء والنحيب. وكان الحسين عليه السلام يبكي ويقول وأبتاه من لنا بعدك ولا يومك يومك إلا يوم رسول الله صلى الله عليه وآله. وكأني بزينب لما نظرت إلى أمير المؤمنين وهو محمول على الأكتاف نادت وعليا لم أنس زينب مذ رآيته وجزمه من فيض مفرق الشريف ملفعه. فغدت خيطب شرايا لمصابي وعليه تذرف دمعايا وتفجع آيا والنايا تنادت يا المجبلين هشايلين وياكم منين اسمع هضل وصياح صابيا. انا خاف انت العاد يا طيبي لما سمع الحسن وحسين صاحوا يا زينب زيد الولين ابويا ننطبر والراس نصين يا ابوانا انطبر والراس نصين. قال محمد بن الحنفية لما طرحناه على فراشه اقبلت ام كلثوم وزينب وهما يندبانه ويقولان من للصغير حتى يكبر ومن للكبير بين الملأ. يا أبتاه حزننا عليك طويل وعبرتنا لا تبرح ولا ترقى. قال فضج الناس من وراء الحجرة بالبكاء والنحيب وفاضت دموع أمير المؤمنين على خديه وهو يقلب طرفه وينظر إلى أهل بيته. وقد اجتمع الأطباء والجراحون فوصفوا للإمام اللبن لأن سيف بن ملجم كان مسموما فكان اللبن طعامه وشرابه. ودعا الإمام بولديه الحسن والحسين وجعل يقبلهما ويحضنهما. لأنه علم أنه سيفارقهما وكان يغمى عليه ساعة بعد ساعة. فناوله الحسن قدحا من اللبن فشرب منه قليلا ثم نحاه عن فمه وقال احملوه إلى أسيركم. ثم قال للحسن يا بني بحق عليك إلا ما طيبتم مطعمه ومشربه وأرفقوا به وتطعمه مما تأكل وتسقيه مما تشرب حتى تكون أكرم منه. وكان اللعين بن ملجم محبوسا في بيت فحملوا إليه اللبن وأخبروه بعصب الإمام وحنانه على قاتله فشرب اللبن. قال محمد بن الحنفية بتنا ليلة 20 من شهر رمضان مع أبي وقد نزل السم إلى قدميه وكان يصلي تلك الليلة من جلوس ولم يزل يوصينا بوصاياه ويعزينا عن نفسه ويخبرنا بأمره إلى طلوع الفجر. فلما أصبح استأذن الناس عليه فأذن لهم بالدخول فدخلوا عليه وأقبلوا يسلمون عليه وهو يرد عليهم السلام ثم يقول أيها الناس اسألوني قبل أن تفقدوني وخففوا سؤالكم لمصيبة إمامكم. فبكى الناس بكاء شديدا وأشفقوا أن يسألوا تخفيفا عنه. فقام إليه حجر بن عدي الطائي وأنشد قائلا فيا أسفي على المولى التقي أبي الأطهار حيدرة الزكي فيلعن ربنا من حاد عنكم ويبرأ منكما لعنا وبي لأنكم بيوم الحشر دخري وأنتم عدة الهاد النبي. فلما بصر به الإمام وسمع شعره قال له كيف بك إذا دعيت إلى البراءة مني فما عساك أن تقول؟ فقال والله يا أمير المؤمنين لو قطعت بالسيف إربا إربا وأضرم لي النار وألقيت فيها لآثرت ذلك على البراءة منك. فقال عليه السلام وفقت لكل خير يا حجر جزاك الله عن أهل بيت نبيك. ثم قال عليه السلام هل من شربتي لبن؟ فأتوه بلبن فشربه كله. فذكر ابن ملجم وأنه لم يترك من اللبن له شيئا. فقال وكان أمر الله قدرا مقدورا اعلموا أني شربت الجميع ولم أبقي لأسيركم شيئا من هذا ألا وإنه آخر رزقي من الدنيا. فبالله عليك يا بني إلا ما سقيته مثل ما شرب. فحمل الإمام الحسن عليه السلام إلى ابن ملجم اللبن فشرب. والناس مجتمعون على باب بيت الإمام فخرج إليهم الإمام الحسن وأمرهم عن قول أبيه بالانصراف. فانصرف الناس وكان الأصبغ بن نباتة جالسا فلم ينصرف. فخرج الإمام الحسن مرة ثانية وقال يا أصبغ أما سمعت قولي عن أمير المؤمنين؟ فقال بلى ولكني رأيت حاله فأحببت أن أنظر إليه فأسمع منه حديثا فاستأذن لي رحمك الله. فدخل الحسن ولم يلبث أن خرج فقال له ادخل. قال الأصبغ فدخلت على أمير المؤمنين عليه السلام فإذا هو مستند معصوب الرأس بعمامة صفراء، فلم أشعر أن وجهه أشد صفرة من العمامة أو العمامة أشد صفرة منه، وقد نزف الدم واصفر وجهه، فأكببت عليه فقبلته وبكيت، فقال لي: يا أصبغ لا تبكي، فإنها والله الجنة. فقلت له: جعلت فداك، إني أعلم والله إنك تصير إلى الجنة، وإنما أبكي لفقدك يا أمير المؤمنين. ثم دعا بابنيه الحسن والحسين، وفتحا يده وضمهما إلى صدره، وعيناه تقطران دموعا. ثم أغمي عليه ساعة طويلة وأفاق، وإذا هو يرفع فخذا ويضع أخرى من شدة الضربة وكثرة السم. فقال لي: يا أصبغ، أما سمعت قول الحسن عن قولي؟ قلت: بلى يا أمير المؤمنين، ولكني رأيتك في حالة فأحببت النظر إليك وأن أسمع منك حديثا. فقال لي: أقعد، فما أراك تسمع مني حديثا بعد يومك هذا. أعلم يا أصبغ إني أتيت رسول الله صلى الله عليه وآله عائدا كما جئت الساعة. فقال: يا أبا الحسن، اخرج فنادي في الناس الصلاة جامعة، واصعد المنبر، وقم دون مقامي بمرقاة، وقل للناس: ألا من عق والديه فلعنة الله عليه، ألا من أبق من مواليه فلعنة الله عليه، ألا من ظلم أجيرا أجرته فلعنة الله عليه. يا أصبغ، ففعلت ما أمرني به حبيبي رسول الله. فقام من أقصى المسجد رجل فقال: يا أبا الحسن، تكلمت بثلاث كلمات أوجزتهن فلم أرى جوابا حتى أتيت رسول الله، فقلت: ما كان من الرجل؟ قال الأصبغ، ثم أخذ بيدي وقال: يا أصبغ، ابسط يدك. فبسطت يدي، فتناول إصبعا من أصابع يدي وقال: يا أصبغ، كذا تناول رسول الله إصبعا من أصابع يدي كما تناولت إصبعا من أصابع يدك. ثم قال: يا أبا الحسن، ألا وإني وأنت أبوى هذه الأمة، فمن عقنا فلعنة الله عليه، ألا وإني وأنت موليا هذه الأمة، من أبقى عنا لعنة الله عليه، ألا وإني وأنت أجير هذه الأمة، فمن ظلمنا أجرنا فلعنة الله عليه. ثم قال: آمين. فقلت: آمين. قال الأصبغ: ثم أغمي على الإمام عليه السلام، فأفاق فقال لي: أقاعد أنت يا أصبغ؟ قلت: نعم يا مولاي. ثم نظر الإمام إلى أولاده فرآهم تكاد أنفسهم تزهق من النوح والبكاء، فجرت دموعه على خديه ممزوجة بدمه. قال عليه السلام: أتبكيا علي؟ ابكيا كثيرا واضحكا قليلا، أما أنت يا أبا محمد ستقتل مظلوما مسموما مضطهدا، وأما أنت يا أبا عبد الله فشهيد هذه الأمة، وسوف تذبح ذبح الشاة من قفاك، وترض أعضاؤك بحوافر الخيل، ويطاف برأسك مماليك بني أمية، وحريم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تتبع، وإن لي ولهم موقفا يوم القيامة. وأقبلت إليه أم كلثوم وزينب وهما يندبانه ويقولان: من للصغير حتى يكبر، ومن للكبير بين الملأ يا أبتاه؟ حزننا عليك طويل، وعبرتنا لا تبرح ولا ترقى. فضج من كان حاضرا بالبكاء، ففاضت دموع أمير المؤمنين على خديه، وهو يقلب طرفه وينظر إلى أهل بيته. وفي مثل هذه الليلة أحضر عند الإمام عليه السلام عروة السلولي، وكان أعرف أهل زمانه بالطب، فذبح شاة وأخرج منها عرقا، فأدخله في جراحة الإمام، ثم أخرجه وإذا عليه بياض الدماغ. فقال الطبيب بعد أن استعبر وبكى: أعهد عهدك يا أمير المؤمنين، فإن الضربة وصلت إلى الدماغ، وكأني بزينب تسأل أخاها عن أبيها: يا حسن والدنا وذخرنا، يا جرح الطبيب إيش قال عنا؟ حين السمع من هل مجنى، هل دمعته وظهرت حنى؟ قال الجسم مسموم من الطبرة يا اختي وحق جدنا، ومن والدك قطعة. قال محمد بن الحنفية: لما كانت ليلة 21 جمع أبي أولاده وأهل بيته وودعهم، ثم قال لهم: الله خليفتي عليكم، وهو حسبي ونعم الوكيل. وتزايد ولوج السم في جسده حتى نظرنا إلى قدميه وقد احمرتا جميعا، فكبر ذلك علينا وأيسنا منه. ثم عرضنا عليه المأكول والمشروب فأبى أن يشرب، فنظرنا إلى شفتيه يختلجان بذكر الله. ثم نادى أولاده كلهم بأسمائهم واحدا بعد واحد، وجعل يودعهم وهم يبكون. فقال الحسن: ما دعاك إلى هذا؟ فقال أمير المؤمنين: يا بني، إني رأيت جدك رسول الله صلى الله عليه وآله في منامي قبل هذه الكائنة بليلة، فشكوت إليه ما أنا فيه من التذلل والأذى من هذه الأمة. فقال لي: أدع عليهم. فقلت: اللهم أبدلهم بي شرا مني، وأبدلني بهم خيرا منهم. فقال لي رسول الله: قد استجاب الله دعاك، سينقلك إلينا بعد ثلاث، وقد مضت الثلاث. يا أبا محمد أوصيك ويا أبا عبد الله خيرا، فأنتما مني وأنا منكما. ثم التفت إلى أولادي الذين من غير فاطمة عليها السلام، وأوصاهم أن لا يخالفوا أولاد فاطمة، يعني الحسن والحسين عليهما السلام. ثم قال: أحسن الله لكم العزاء، ألا وإني منصرف عنكم وراحل في ليلتي هذه ولاحق بحبيبي محمد صلى الله عليه وآله كما وعدني، فإذا أنا مت فغسلني وكفني وحنطني ببقية حنوط جدك رسول الله، فإنه من كافور الجنة جاء به جبرائيل إليه، ثم ضعني على سريري ولا يتقدم أحد منكم مقدم السرير، واحملوا مؤخره واتبعوا مقدمه، فأي موضع وضع المقدم فضعوا المؤخر، فحيث قام سريري فهو قبري. ثم تقدم يا أبا محمد وصل علي وكبر علي سبعا، واعلم أنه لا يحل ذلك على أحد غيري إلا على رجل يخرج من آخر الزمان اسمه القائم المهدي من ولد أخيك الحسين يقيم اعوجاج الحق، فإذا أنت صليت عليه فنح السرير عن موضعه ثم اكشف التراب عنه فترى قبرا محفورا ولحدا مذقوبا فأضجعني فيها، فإذا أردت الخروج من قبري فتفقدني فإنك لا تجدني، وإني لاحق بجدك رسول الله صلى الله عليه وآله، واعلم يا بني ما من نبي يموت وإن كان مدفونا بالمشرق ويموت وصيه بالمغرب إلا ويجمع الله عز وجل بين روحيهما وجسديهما، ثم يفترقان فيرجع كل واحد منهما إلى موضع قبره وإلى موضعه الذي حط فيه، ثم أشرج اللحد باللبن وأهل التراب عليه، ثم غيب قبري. وللإمام أمير المؤمنين عليه السلام وصية أخرى أوصى بها أولاده، فقد روى الشيخ الصدوق في من لا يحضره الفقيه عن سليم بن قيس الهلالي قال: شهدت وصية علي بن أبي طالب حين أوصى إلى ابنه الحسن، وأشهد على وصيته الحسين ومحمد بن الحنفية وجميع ولده ورؤساء أهل بيته وشيعته، ودفع إليه الكتب والسلاح، ثم قال: يا بني، أمرني رسول الله صلى الله عليه وآله أن أوصي إليك وأن أدفع إليك كتبي وسلاحي كما أوصى إلي رسول الله ودفع إلي كتبه وسلاحه، وأمرني أن آمرك إذا حضرك الموت أن تدفعه إلى أخيك الحسين. ثم أقبل على ابنه الحسين فقال: وأمرك رسول الله صلى الله عليه وآله أن تدفعه إلى ابنك علي بن الحسين. ثم أقبل إلى ابنه علي بن الحسين فقال له: وأمرك رسول الله أن تدفع وصيتك إلى ابنك محمد بن علي، فاقرأه من رسول الله ومن السلام. ثم أقبل على ابنه الحسن فقال: يا بني، أنت ولي الأمر بعدي وولي الدم، فإن عفوت فلك وإن قتلت فضربة مكان ضربة. ثم قال: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما أوصى به أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، أوصى أنه يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ثم إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. أوصيكما بتقوى الله وأن لا تبغي الدنيا وإن بغتكما ولا تأسفا على شيء منها زويا عنكما وقولا بالحق واعملا للأجر وكونا للظالم خصما وللمظلوم عونا. أوصيكما وجميع ولدي وأهل بيتي ومن بلغهم كتابي هذا من المؤمنين بتقوى الله ربكم ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. أوصيكم بتقوى الله ونظم أمركم وصلاح ذات بينكم فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول صلاح ذات البين أفضل من عامة الصلاة والصيام وإن البغضة حالقة الدين ولا قوة إلا بالله. انظروا ذوي أرحامكم فصلوهم يهون الله عليكم الحساب. الله الله في الأيتام لا تغضوا أفواههم ولا يضيعوا بحضرتكم فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول من عالى يتيما حتى يستغني أوجب الله له الجنة كما أوجب لآكل مال اليتيم النار. الله الله في القرآن فلا يسبقنكم إلى العمل به غيركم. الله الله في جيرانكم فإنهم وصية نبيكم. ما زال يوصينا بهم حتى ظننا أنه سيورثهم. الله الله في بيت ربكم فلا يخلون منكم ما بقيتم فإنه إن ترك لم تناظروا. الله الله في الصلاة فإنها خير العمل وإنها عمود دينكم. الله الله في الزكاة فإنها تطفئ غضب ربكم. الله الله في صيام شهر رمضان فإن صيامه جنة من النار. الله الله في الجهاد في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم فإنما يجاهد في سبيل الله رجلان إمام هدى ومطيع له مقتد بهداه. الله الله في ذرية نبيكم فلا يظلمن بين أظهركم وأنتم تقدرون عن المنع عنهم. الله الله في أصحاب نبيكم الذين لم يحدثوا حدثا ولم يؤووا محدثا فإن رسول الله صلى الله عليه وآله أوصى بهم ولعن المحدث منهم ومن غيرهم والمؤوي للمحدث. الله الله في الفقراء والمساكين فأشركوهم في معايشكم. الله الله في النساء وما ملكت أيمانكم فإن آخر ما تكلم به رسول الله صلى الله عليه وآله أن قال أوصيكم بالضعيفين نساؤكم وما ملكت أيمانكم. ثم قال الصلاة 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 ولا تخافن في الله لومة لائم يكفكم من أرادكم وبغى عليكم. قولوا للناس حسنا كما أمركم الله عز وجل ولا تتركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيولى عليكم أشراركم ثم تدعون فلا يستجاب لكم وعليكم بالتواصل والتبادل والتبار وإياكم والتقاطع والتدابر والتفرق وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب حفظكم الله من أهل بيت وحفظ فيكم نبيكم وأستودعكم الله خير مستودع وأقرأ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا بني عبد المطلب لا ألفيكم تخوضون دماء المسلمين خوضا تقولون قتل أمير المؤمنين ألا لا يقتلن بي إلا قاتلي انظروا إذا أنا مت من ضربته هذه فاضربوه ضربة بضربة ولا يمثلوا بالرجل فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول إياكم والمثلة ولو بالكلب العقور ثم عرق جبين الإمام فجعل يمسح العرق بيده فقالت ابنته زينب يا أبه أراك تمسح جبينك قال يا بني سمعت جدك رسول الله صلى الله عليه وآله يقول إن المؤمن إذا نزل به الموت ودنت وفاته عرق جبينه وصار كاللؤلؤ الرطب وسكن أنينه فقامت عليها السلام وألقت بنفسها على صدر أبيها وقالت يا أبا حدثتني أم أيمان بحديث كربلاء وقد أحببت أن أسمعه منك فقال يا بني الحديث كما حدثتك أم أيمن وكأني بك وبنساء أهلك لسبايا بهذا البلد خاشعين تخافون أن يتخطفكم الناس فصبرا صبرا ثم التفت الإمام إلى ولديه الحسن والحسين عليهما السلام وقال يا أبا محمد ويا أبا عبد الله كأني بكما وقد خرجت عليكما من بعدي الفتن من ها هنا وها هنا فاصبرا حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين يا أبا عبد الله أنت شهيد هذه الأمة فعليك بتقوى الله والصبر على بلائه ثم أغمي عليه وأفاق وقال هذا رسول الله وعمي حمزة وأخي جعفر وأصحاب رسول الله كلهم يقولون عجل قدومك علينا فإنا إليك مشتاقون ثم أدار عينه في أهل بيته كلهم وقال أستودعكم الله جميعا حفظكم الله سددكم الله وهو خليفتي عليكم وكفى بالله خليفا ثم قال وعليكم السلام يا رسل ربي لمثل هذا فليعمل العاملون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون وما زال يذكر الله ويتشهد الشهادتين، ثم استقبل القبلة وغمض عيناه ومدد رجليه ويديه وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم قضى الإمام نحبه وفاضت روحه الطاهرة، ولقي ربه شهيدا مظلوما. رحم الله من نادى وإماما، بعيد البلاء يا حارس الدين. يملفني الأرامل والمساكين من بعدك يا بويا وجوه ناوين. يا عيد لك شرع المسلمين، يا المسلمين. وألقت بناته بأنفسهن عليه ونادين: وأبتاه وعليه. فعند ذلك فرخت زينب بنت علي وأم كلثوم وجميع نسائه، وقد شققنا الجيوب ولطمنا الخدود، وارتفعت الصيحة، فعلم أهل الكوفة أن أمير المؤمنين عليه السلام قد فارق الدنيا، فأقبل النساء والرجال يهرعون أفواجا وصاحوا صيحة عظيمة، فارتجت الكوفة بأهلها، وكثر البكاء والنحيب والضجيج بالكوفة وقبائلها وجميع دورها. فكان ذلك اليوم كاليوم الذي مات فيه رسول الله صلى الله عليه وآله، وتغير أفق السماء، وسمع الناس أصواتا وتسبيحا في الهواء، واشتغلوا بالنياحة على الإمام عليه السلام. قال محمد بن الحنفية: لقد نظرت إلى السرير فما مر بشيء على وجه الأرض إلا انحنى له ومضوا به إلى النجف إلى موضع قبره الآن. وضجت الكوفة بالبكاء والعويل، وخرجت النساء يتبعنه لاطمات حاسرات، فمنعهن الحسن وردهن إلى أماكنهن. هذا والحسين نادي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، إنا لله وإنا إليه راجعون، وأبتاه وانقضى ظهراه، من أجلك تعلمت البكاء إلى الله المشتكى. فلما انتهيا إلى قبره وإذا مقدم السرير قد وضعا، فوضع الحسن والحسين مؤخره، ثم قام الحسن وصلى عليه والجماعة خلفه وكبر سبعا كما أمره أبوه عليه السلام، ثم زحزحنا سريره وكشفنا التراب، وإذا نحن بقبر محفور ولحد مشقوق. وقد كتب هذا ما ادخروا له جده نوح النبي للعبد الصالح الطاهر المطهر. فلما أرادوا إنزاله سمعوا هاتفا يقول: أنزلوه إلى التربة الطاهرة. فقد اشتاق الحبيب إلى الحبيب، فدهش الناس وألحدوا أمير المؤمنين عليه السلام قبل طلوع الفجر. ولما فرغوا من دفن أمير المؤمنين عليه السلام قام صعصعة بن صوحان يؤبن الإمام بهذه الكلمات، فوقف على القبر ووضع إحدى يديه على فؤاده والأخرى قد أخذ بها التراب، وضرب به رأسه، ثم قال: بأبي أنت وأمي يا أمير المؤمنين، هنيئا لك يا أبا الحسن، فلقد طاب مولدك وقوي صبرك وعظم جهادك وظفرت برأيك وربحت تجارتك وقدمت على خالقك، فتلقاك ببشارته وحفتك ملائكته واستقررت في جوار المصطفى، فأكرمك الله بجواره ولحقت بدرجة أخيك المصطفى وشربت بكأسه الأوفى، فاسأل الله أن يمن علينا باقتفائنا أثرك والعمل بسيرتك والموالاة لأوليائك والمعاداة لأعدائك، وأن يحشرنا في زمرة أوليائك، فقد نلت ما لم ينله أحد وأدركت ما لم يدركه أحد، وجاهدت في سبيل ربك بين يدي أخيك المصطفى حق جهاده إلى آخر كلامه. وجاء في ناسخ التواريخ: لما توفي أمير المؤمنين خرج الإمام الحسن واعتلى المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: لقد قبض الليلة رجل لم يسبقه الأولون بعمل ولم يدركه الآخرون بعمل، لقد كان يجاهد مع رسول الله فيقيه بنفسه، وكان رسول الله يوجهه برايته فيكفيه جبرائيل عن يمينه وميكائيل عن شماله، ولا يرجع حتى يفتح الله على يديه. ولقد توفي في الليلة التي نزل فيها القرآن وعرج فيها بعيسى بن مريم، والتي قبض فيها يوشع بن نون وصي موسى، وما خلف صفراء ولا بيضاء إلا 700 درهم فضلت من عطيته، أراد أن يبتاع بها خادما لأهله، ثم خنقته العبرة فبكى وبكى الناس، فإنا لله وإنا إليه راجعون.